بسم الله الرحمن الرحيم كانت العمنا في شرطية الحرية لوجوب زكاة الفطرة هل هي شرط لوجوب زكاة الفطرة وعدم وجوبها على العبد وقد استدل على ذلك بوجوه الوجه الأول الإجماع والتصالح بين الأصحاب وذكر أن العمد في المسألة هو الإجماع كما أن سيد الأستاذ قدس الله نفسه رغم أنه لا يعتمد على الإجماع ذكر في تقرير بحثه أن الإجماع في المسألة تام ولكن ذكرنا غير مرة أنه لا يمكن الاعتماد بالإجماع لأن الإجماع لا بد أن يكون بين فقهاء المتقدمين فلا بد أن يكون تعبديا ولا يكون مدركه معلوما فمثل هذا الإجماع ليس بإمكاننا إحرازه كأن هذا الإجماع متحقق بين المتقدمين وعلى تقدير إحرازه فلا يمكن إحرازه أنه وصل إليهم من زمن أصحاب الأئمة عليهم السلام إما بنحو تواتر أو بطريق معتبر فلا طريق لنا إلى ذلك فمن أجل ذلك ليس بإمكاننا الاعتماد بالإجماع في إثبات المسائل الفقهية فإذا لا يمكن الاعتماد في الإجماع في المسألة لإثبات شرطية الحرية في وجوب زكاة الفطرة وعدم وجوبها على العبد الوجه الثاني الروايات التي استدل بها جماعة منهم صاحب الجواهر قدس سره وهذه الروايات على طائفتين الطائفة الأولى تدل على أن زكاة العائلة على المعيلة زكاة العائلة على المعيلة بلا فرق بين أن يكون عبدا أو حرا صغيرا أم كبيرا رجلا أو امرأة غنيا أم فقيرا لا فرق فإن المناط بالعيلولة فإذا كان عيالا لشخص ففطرته عليه وإن كان زيفا إذا صدق عنوان العيلولة عليه فزكاة فطرته على المعيلة على المعيلة وهذه الروايات أجنبية على الدلالة على أن الحرية شرط أو ليست بشرط فأن زكاة الفطرة واجبة على العبد أم لم تكن واجبة الطائفة الثانية تدل على أن زكاة الزوج على الزوجة وزكاة العبد على المالك العيلولة في هذه الروايات غير مأخوذة زكاة الزوجة على الزوجة وزكاة العبد على المالك فيمكن أن تكون هذه الزكاة من جهة العيلولة أو من جهة أخرى من جهة الإرفاق بالزوجة والإرفاق بالعبد. الظاهر أن هذه الطائفة أيضا لا تدل، فإن جماعة من الفقهاء منهم صاحب الجواهر استدلوا بهذه الطائفة، وهذه الطائفة تدل على أن على الزوجة زكاة. غاية الأمر يجب على زوجها أن يدفعها، وعلى العبد زكاة يجب على المالك أن يدفعها من قبل العبد. استدل بهذه الطائفة الظاهر أن هذه الطائفة المتفاهم العرف منها أن وجوب هذا الزكاة على المالك وعلى الزوج من جهة العيلولة، وأن الزوج عيال للزوج، وكذلك العبد عيال للمالك، فالزكاة من جهة العيلولة وبملاك العيلولة، لا أن الزكاة واجبة على العبد بعنوان العبد، أو واجبة على الزوج بعنوان الزوجة، فالزكاة الزوجة على الزوج بعنوان العيلولة ولا أقل من الإجمال. فإذن هذه الطائفة من الروايات لا تدل على شرطية الحرية وعدم وجوب الزكاة، زكاة الفطرة على العبد. الوجه الثالث أن الزكاة إذا كانت واجبة على العبد فلا يخلو من أنه يدفع هذه الزكاة من مال مولاه أو من مال نفسه، ولا ثالث في البين، فكلاهما غير جائز، فلا يجوز له أن يدفع زكاة الفطرة التي هي واجبة عليه من مال مولاه، لأنه تصرف في مال الغير وهو غير جائز، ولا من مال نفسه لأنه ممنوع من التصرف في ماله بدون إذن مولاه، لأن العابد كل على المولى لا يقدر على شيء، كما في الآية المباركة عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فهو ممنوع من التصرف في ماله، فإذا هو لا يقدر أن يدفع زكاته، زكاة الفطرة الواجبة عليه، لا من مال نفسه ولا من مال مولاه. ومن الواضح أن جعل زكاة الفطرة عليه لغو، فإن جعل الأحكام الشرعية إنما هو لامتثاله، فلا يمكن جعل الحكم الشرعي على فرد لا يتمكن من امتثاله، لأنه تكليف لغير المقدور وهو لا يمكن جعله. فإذا وجوب زكاة الفطرة على العابد تكليف لغير المقدور، ولا يمكن جعل هذا التكليف، جعل هذا التكليف لا يمكن. وقد يستدل على أن للعبد مال وهو يتمكن من التصرف فيه، ولا يجوز للمولى أن يأخذ هذا المال من العبد بل هو ماله يا. فقد ورد في بعض الروايات أقرأ هذه الروايات. موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده 1000 درهم أو أقل أو أكثر وقال حللني من ذربي إياك ومن كل ما كان مني إليك إلى أن قال فأخذها المولى أخذ ذلك المال المولى أحلال هي؟ قال لا. فقلت أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال ليس هذا ذاك. فإذا هذه الأموال مال للعبد ولا يجوز للمالك أن يتصرف فيه بدون إذنه. فإذا كان هذا المال مال للعبد وهو غني إذا كان المال موجودا عنده في وقت فترة الزكاة وقت الفترة فتجب عليه الفترة لأنه غني. وهذه الموثقة لا تدل على شرطية الحرية ووجوب زكاة الفطرة على العابد، ولكن هذه الموثقة تنقح الصغرى، يعني أن العابد له مال يتمكن من التصرف في ماله وهو غني. فإذا كان له مال وغني فهو مشمول لإطلاقات أدلة التي تدل على وجوب زكاة الفطر على الغني، مشمول لإطلاقات تلك الأدلة. فإذا هذه الموثقة في نفسها وإن لم تدل على ذلك ولكنها تنقح الصغرى، فالكبرى ثابتة وهي وجوب زكاة الفطر على الغني. ولكن في مقابل تلك الروايات روايات أخرى، وهي أن زكاة العابد على المولى، وهذه الروايات تنص على أن زكاة العبد على المولى سواء كان فقيرا أم كان غنيا، سواء كان له مال أم لم يكن له مال. فإذا هذه الطائفة تصلح أن تكون مقيدة لإطلاق الطائفة الأولى، لإطلاق الغنير بغير العبد. تجب زكاة الفطر على الغني إذا لم يكن عبدا. ومقتضى هذه الروايات أن زكاة العابد على المولى ولا تجب على العبد في نفسه، إنما هي على مولاه. فإذا هذه الطائفة تصلح أن تكون مقيدة لتلك الإطلاقات، لتلك الإطلاقات. النتيجة أن هذا الوجه أيضا لا يتم ولا يدل على أن الحرية شرط لوجوب زكاة الفطرة. شرط لوجوب زكاة الفطرة وعدم وجوبها على العبد لا تدل على يدل على ذلك. الوجه الرابع قياس زكاة الفطرة بزكاة المال. فكما أنه لا يجب على العبد زكاة المال فكذلك لا تجب عليه زكاة الفطرة. فالروايات التي تدل على عدم وجوب زكاة المال على العبد يمكن التعدي عن مورد هذه الروايات إلى زكاة الفطرة، ولكن هذا الوجه أيضا غير تام، لأن قياس زكاة الفطرة بزكاة المال يكون مع الفارقة، لأن زكاة المال واجب مالي، أما زكاة الفطرة واجب تكليفي. زكاة المال فالفقير شريك مع المالك في العين أو بنحو الكلي في أو بنحو الكلي في المعين. وأما في زكاة الفطرة فلا شركة في البين، فإذن لا يمكن التعدي عن مورد روايات زكاة المال إلى زكاة الفطرة. فالروايات التي تدل على عدم وجوب زكاة المال على العبد لا يمكن التعدي عن موردها إلى زكاة الفطرة، فإذن هذا الوجه إذن غير تام. ثم ذكر المعطل أنه لا فرق في العبد بين أن يكون فنا أو مدبرا أو مكاتبا نتكلم فيه.